هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. ضيوف الرحمن يتوافدون على بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. إيران تهنئ دول العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك وتدعو لمحاربة الظلم والإرهاب. وتشييع شهداء مجزرة مدينة الصدر، وبغداد تستعد للحوار الاستراتيجي مع واشنطن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بدأ الحجاج بعد رمي الجمرة العقبة ونحر الأضاحي وحلق الرؤوس في صبيحة عيد الأضحى بالتوافد إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. وتوافد الحجاج إلى مشعر منى مع بزوق فجر أمس، حيث شرعوا في رمي جمرة العقبة بعد أن وقفوا على صعيد عرفات وباتوا في مزدلفة، ويواصلون مناسكهم أيام التشريق في منى لإكمال رمي الجمرات الثلاث. ويشارك 60,000 مقيم في المناسك بسبب جائحة كورونا، ويقتصر على الذين تلقوا جرعتي لقاح، فيما أكد وزير الصحة السعودي عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين الحجاج حتى الآن. تفاصيل أوفى حول مناسك الحج المتواصلة في الديار المقدسة في التقرير التالي.
براءة من الشيطان ورجسه وعمله ومن يواليه، يقوم حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى قرب مكة المكرمة. هذه الحصى الصغيرة التي تضرب الجمرة هي رمز لمواجهة شياطين الأرض ومن يسير على خطاها. وبعد أداء هذه الشعيرة تأتي مرحلة النحر ثم الحلق أو التقصير للتحلل من الإحرام، ليكون الحجاج قد أتموا الجزء الأكبر من المناسك قبل المبيت والعودة في اليومين التاليين لرمي الجمرات الثلاث. إذن يبقى واحد من أهداف الحج المهمة رجم الشياطين مهما كان لباسهم ومتبنياتهم، وإلا عاثوا في الأرض الفساد كما نشهد اليوم على مساحة منطقتنا وخارجها أيضا. فمن أفغانستان التي تم استهدافها في يوم العيد بصواريخ أطلقتها جماعة داعش الإرهابية الوهابية أثناء أداء الصلاة، إلى الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي في فلسطين المحتلة التي ما فتأت تنزف منذ عشرات السنوات وتتحمل وطأة الاحتلال والتهجير والقتل والعدوان، ومع ذلك تبقى مرفوعة الرأس بفضل أبنائها الذين أبوا إلا أن يواجهوا الشياطين الكبار على أرضهم الطاهرة دفاعا عنها وتجسيدا لما يفعله ضيوف الرحمن في رمي الجمرات. وهنا في العراق ملابس العيد اختلطت بالدماء عشية العيد، عشرات الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا في تفجير انتحاري استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لا لذنب سوى أنهم من أمة رفعت الحجر لطرد المحتل بأشكاله عن أرض الرافدين. وليس بعيدا عن العراق، وفي سوريا قام الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان جوي استهدف منطقة سفيرة في ريف حلب الجنوبي استكمالا للدور الشيطاني لضرب هذا البلد منذ أعوام خلت. في اليمن أيضا النزف مستمر، والشعب لا يزال قابعا تحت حصار خانق من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، ويعيش حربا مستمرة منذ أكثر من 6 سنوات أتت على الأخضر واليابس. هذه الميادين كلها تتطلب تبلورا لما يفعله الحجيج هذه الأيام، وحجرا يلقم كل شياطين الأرض من أجل أن تنعم البسيطة بالاستقرار والعز والسؤدد.
بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برقيات منفصلة لرؤساء وزعماء الدول الإسلامية هنأهم فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. بدوره هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له بحلول عيد الأضحى، وبارك لجميع مسلمي العالم هذا العيد السعيد. وأضاف ظريف أنه في ظروف الجائحة التي تسببت بمشاركة عدد قليل من الحجاج بمناسك الحج، أسأل الله تعالى أن يتخلص العالم ليس فقط من كورونا بل من باقي الفيروسات مثل التنمر والظلم والإرهاب، ولا سيما الإرهاب الاقتصادي والإرهاب الطبي. قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن توسيع العلاقات بين إيران ودول الجوار يشكل أهم أولويات السياسة الخارجية لحكومته. جاء ذلك في مباحثات هاتفية قدم خلالها رئيسي التهاني لرئيس تركمانستان قربان علي بردي محمد أوب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى استقلال بلاده. وقال الرئيس المنتخب أن رؤية إيران تجاه تركمانستان تفوق معايير حسن الجوار لتشمل الطاقات الواسعة المتوفرة في كلا البلدين من أجل النهوض بمستوى العلاقات الثنائية. بدوره قدم الرئيس التركماني دعوة للرئيس الإيراني المنتخب لزيارة بلاده، وكذلك حضور أعمال قمة الدول المطلة على بحر قزوين ومنظمة إيكو. أعلن متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيعي إرجاء المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة ما بعد انتقال كامل للسلطة إلى الحكومة الجديدة في البلاد. وتطرق ربيعي إلى مسألة الإفراج عن السجناء بين إيران وأمريكا قائلا إن مسؤولية أي تأخير بهذا الشأن تقع على عاتق واشنطن، ولا سيما أنها تربط إطلاق السجناء بمفاوضات فيينا لأسباب غير واضحة. كما أشار إلى مواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية، مؤكدا أن المفاوضات الإقليمية ضرورة دائمة، وأن طهران طالما شددت على الحوار الإقليمي والحوار بين دول المنطقة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اللعبة الأمريكية المعقدة التي بات ينفذها الأمريكيون بالعراق خلال الفترة الأخيرة لا تخدم أمن واستقرار هذا البلد. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس روحاني مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد روحاني أن الأمريكيين ينتهجون سياسات انتقائية فيما يخص مكافحة الإرهاب. بدوره جدد الكاظمي في هذا الاتصال التقدير والثناء على مواقف الحكومة والشعب الإيراني الداعمة للعراق حكومة وشعبا لمجاهدة الإرهاب وداعش وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد. خرجت حشود كبيرة من أهالي مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد في احتجاج غاضب على مجزرة داعش الإرهابي يوم أمس، وراح ضحيتها 30 شهيدا و50 جريحا. المحتجون الذين كانوا يذرفون الدموع على شهدائهم وبينهم 12 طفلا ورضيعة أوقدوا الشموع في سوق الوحيلات محل الانفجار. وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الاعتداء، وقال إن أحد عناصره فجر حزاما ناسفا وسط حشود المواطنين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أعربت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف المواطنين في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية. وتقدمت السفارة بخالص التعازي وصادق المواساة لحكومة العراق وشعبه الشقيق ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر. وأدانت الرئاسات العراقية الثلاث الجريمة الإرهابية والتي أعلنت عصابة داعش الإرهابية مسؤوليتها عنها، وأمر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض التوقيف وفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث. على صعيد ثاني، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أنها ألقت القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، فيما عرضت الأجهزة الأمنية العراقية اعترافات إرهابيين اعتقل من قبل الأمن الوطني عمل واليا لبغداد في عصابات داعش حسب اعترافه. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة زيادة الاستنفار الأمني ووضع خطة خدمية وصحية خاصة بزيارة يوم عرفة وعيد الأضحى والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء. وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي أن المحافظة شكلت لجنة أمنية برئاسة محافظها نصيف الخطابي وعمليات كربلاء وقيادة الشرطة، ودعا الفتلاوي المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية اللازمة، مؤكدا فتح أكثر من شارع وتطوير مقبرة كربلاء من قبل البلدية لتخفيف الازدحام، كما تم نشر عشرات المفارز الصحية والمواكب الخدمية في طريق الزائرين، وتزور العوائل العراقية قبور الشهداء وقبور موتاهم قبل التوجه لمرقد أمير المؤمنين في النجف الأشرف والمرقدين المطهرين للإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام وسط كربلاء المقدسة. ونفى محافظ النجف لؤي الياسري صدور أي قرار بفرض حظر للتجوال. وسط احتياطات أمنية وإجراءات صحية تستقبل المدن المقدسة زائريها الوافدين من مختلف المحافظات بتحد واضح للإرهاب وللظروف الصحية وحرارة الجو اللاهب. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجية الرابعة بين العراق والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين القادم في ختام الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين. إلى ذلك أكدت عضو مجلس النواب العراقي عالي نصيب أن الانسحاب الأمريكي من البلاد لا يتحقق إلا بوحدة القرار الوطني بين الجميع، وقالت: اليوم هناك بعض السياسيين من يدعم التواجد الأمريكي لتحقيق مصالح خاصة على حساب الوطن. أكدت دمشق أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تتمكن من حماية عملائها من التنظيمات الإرهابية كجبهة النصرة وداعش والخوذ البيضاء، ولن تحرف الجيش السوري عن مكافحة الإرهابيين ورعاتهم. وقالت الخارجية السورية أن العدوان الجوي الصهيوني الأخير الذي استهدف ريف حلب يأتي في إطار سياسة الاحتلال القائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية، معتبرا هذا العدوان بمثابة إعلان إفلاس إسرائيلي وإشهار لهزيمة المشروع التخريبي الغربي الصهيوني ضد سوريا. وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت منتصف الليلة الماضية لعدوان إسرائيلي صاروخي على بعض نقاط في محيط منطقة السفيرة وأسقطت معظمها. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات كيان الاحتلال المشددة، وبعد إتمام الصلاة انطلقت مسيرة مناصرة المقاومة داخل باحات المسجد، حيث هتف المشاركون شعارات تؤكد على رسالة المقاومة في تحرير الأسرى وتطهير المسرى والأرض من الاحتلال. وفي كلمة بالمناسبة حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العدو الصهيوني من تكرار تجارب اقتحام المسجد الأقصى. وقال هنية أن معركة سيف القدس أكدت أن الصراع لن يعود إلى ما كان عليه، ونحن من يملك المبادرة والقدرة على تحديد الزمان والمكان. لنستمع إلى مقطع من كلمة الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل بمناسبة حلول العيد الأضحى.
نتقدم إليكم جميعا بالتهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وقوة ومنعة لشعبنا ولأمتنا، وأن تأتي الأعياد القادمة على شعبنا وعلى أمتنا وقد تحررت مقدساتها في فلسطين، وجمعنا الله في رحاب المسجد الأقصى المبارك نصلي فيه صلاة الفاتحين المنتصرين الشاكرين الحامدين. أيها الإخوة والأخوات، عيدنا عيدان، عيد النحر وعيد النصر، فهذا هو العيد الثاني الذي يمر علينا بعد الملحمة الجهادية البطولية التي سطرها شعبنا ومقاومتنا في معركة سيف القدس. كانت فصولها تتوالى في عيد الفطر، وكان هذا العيد وأن هذا النصر استقر في الأذهان وفي الوجدان وأرخى بظلاله المباركة على كل الأبعاد الداخلية والخارجية. إن هذا هو العيد، هو عيد النحر وعيد النصر، وبينهما هذا التطابق الإيماني الجهادي الشرعي، فإن التضحيات دائما كانت هي طريق الانتصارات. هذا عيد الأضحى المبارك، عيد الاستسلام لله والخضوع لله، وعيد التضحية بالأهل بالمال بالولد أرضاء لله سبحانه وتعالى، وإعلاء لراية الحق والدين. وهكذا مضت الأجيال جيل وراء جيل، وهذه الأمة المحمدية الحنيفية مضت على سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهذه أمة الشهادة والجهاد. وشعبنا الفلسطيني الذي ينتمي إلى هذه الأمة إنما كان في قلب معارك التضحية والفداء على أرض فلسطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس.
أفاد موقع يدعوت أحرانوت أن وزير الخارجية الصهيونية إير لابيد سيزور الشهر القادم المغرب من أجل تدشين الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة بالعاصمة الرباط. وحسب الموقع سيناقش الوزير الصهيوني تطوير العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال إلى مستوى سفارات، إذ يريد لابيد تحويل هذه المكاتب لاحقا إلى سفارات حقيقية. من جهة أخرى، وقع المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري على اتفاق تعاون مع النظير الإماراتي، حيث ستعمل المؤسستان بموجب الاتفاق على إقامة ندوات ومؤتمرات وبرامج تهدف إلى حشد الرأي العام لصالح الجانبين. أعلنت النيابة العامة في باريس فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحفيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج بيجاسوس الإسرائيلي لصالح الدولة المغربية التي نفت الأمر. وقالت النيابة في بيان إن التحقيق يشمل اتهامات بينها انتهاك الخصوصية واعتراض مراسلات عبر برنامج إلكتروني وتكوين مجموعة إجرامية. هذا الإعلان جاء عقب معلومات كشفتها صحيفة لوموند الفرنسية تفيد بأن وليي العهد في السعودية وأبوظبي طلبا تجسس عبر برنامج بيجاسوس على سياسيين وإعلاميين في لبنان، بينهم الرئيس عون وكذلك الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي يستطيع سحب المحتوى من الهاتف الذكي. أفاد إحصاء لوكالة رويترز بأن أوروبا أصبحت أول منطقة على مستوى العالم تتجاوز حالات الإصابة فيها بفيروس كورونا حاجز 50 مليونا، تزامن ذلك مع رفع إنجلترا للقيود الصحية رغم ارتفاع عدد الإصابات في البلاد، فيما كشفت منظمة العمل الدولية أن تأثير الفيروس على النساء كان أكبر منه على الرجال، خاصة في مجال فقدان الوظائف. والمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
رقم قياسي جديد تسجله المنطقة الأوروبية بما يتعلق بكوفيد-19. رويترز وفي إحصاء أجرته قالت إن أوروبا باتت أول منطقة في العالم تتجاوز في إصاباتها حاجز 50 مليونا، مشيرة إلى أن السلالة الجديدة من المتحورات والتي باتت تعرف بديلتا أدت إلى ارتفاع قياسي في عدد الإصابات اليومية في المنطقة الأوروبية، حيث وصلت الأعداد إلى 1,000,000 حالة كل 8 أيام، فيما بلغت وفيات أوروبا منذ بدء الجائحة 1,300,000 حالة. إحصاء رويترز تزامن مع قرار إنجلترا رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة بشكل شبه كامل، في قرار لاقى الكثير من الانتقاد والمعارضة لا سيما من قبل مجموعة علماء دوليين مؤثرين، حيث دعوا الحكومة البريطانية إلى التراجع عن القرار الذي اعتبروا أنه يهدد بتقويض جهود السيطرة على الوباء. الإرث التدميري الذي أرساه الفيروس في اقتصاد العالم بات يهدد ملايين فرص العمل حول العالم. منظمة العمل الدولية قالت إن الفيروس أضر بالنساء أكثر من الرجال فيما يتعلق بفقدان الوظائف، إلا أنها عادت لترجح أن يكون نمو الوظائف في العام الجاري للنساء يفوق مثيله للرجال، لكنها اعتبرت أن ذلك لن يكون كافياً لإعادة النساء إلى مستويات توظيفهن قبل الجائحة. أكثر من 4% من وظائف النساء تم الاستغناء عنها على الصعيد العالمي خلال العامين المنصرمين، ما مثل انخفاضاً بواقع 54 مليون وظيفة، وتوقعت المنظمة بلوغ عدد النساء العاملات خلال العام الحالي أقل بنحو 13 مليوناً مقارنة بالعام 2019.
ومع ختام هذه النشرة إليكم العودة الرئيسية. ضيوف الرحمن يتوافدون على بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. إيران تهنئ دول العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى المبارك وتدعو لمحاربة الظلم والإرهاب. وتشيع شهداء مجزرة مدينة الصدر، وبغداد تستعد للحوار الاستراتيجي مع واشنطن. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23، ومن ثم نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 2:25، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:56. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:27، ومن ثم تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 3:34. مع الصادقين تستمعون إليها عند 3:41، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 3:59. نصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:17، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:23. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، مع ألف سلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبة الإيمان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من آية الذكر المبين بصوت القارئ مصطفى إسماعيل. التلاوة المعطرة هي من بداية الآية 26 إلى نهاية الآية 29 من سورة الحج المباركة، ودمتم في رعاية الله تعالى وحفظه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصراوي، وموضوع محاضرته عيد الأضحى، عيد الإسلام العظيم. أسعد الله أيامكم بكل خير، وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. تابعونا ووقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا اليوم السعيد، في هذا اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى، أهنئ العالم الإسلامي بهذا اليوم الكريم الذي جعله الله للمسلمين عيدا، ونسأله تعالى أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات بأتم الفرحة والسرور والسعادة. ولو ألقينا نظرة على هذا اليوم العظيم وأمثاله من أيام الله المباركة، نلاحظ أن العيد مفرد الأعياد، وهو كل يوم مجمع، يعني يجتمع فيه الناس، وقيل هو اليوم الذي يعود فيه الفرح والسرور. وفي الحديث: إنما جعل يوم الفطر عيدا ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه فيحمدون الله تبارك وتعالى على ما من عليهم. طبعا عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، وهما يومان مباركان يجتمع فيهما الناس على الخير والهدى والفرح والسرور وتوحيد الصف وجمع الكلمة وإشاعة التراضي والتحابب والصفاء بين الناس. نلاحظ عندما نقرأ القرآن الكريم أن عيسى بن مريم سلام الله عليه حينما طلب الحواريون منه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، أن يسأل الله أن ينزل مائدة من السماء، حينئذ توجه عيسى بن مريم إلى الله كما يحكي القرآن ذلك. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الحواريون حينما اقترحوا على عيسى بن مريم عليه السلام إنزال المائدة لم يذكروا العيد أبدا، بل قالوا كما يحكي القرآن ذلك أيضا: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فلم يذكروا كلمة عيد، وإنما الذي ذكر هذه الكلمة هو نبي الله عيسى عليه السلام: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لماذا ذكر عيسى بن مريم هذه الكلمة؟ نقول: عيسى عليه السلام جعل كلمة العيد عنوانا لهذه المائدة النازلة، وغرضا له ولأصحابه، لأنهم لما سألوا منه أن يسأل الله أن ينزل المائدة، جعل عيسى عليه السلام الغرض من نزولها أن تكون عيدا له ولجميع أمته، حتى يكون غرضا عقلائيا، وهذا عنوان حسن وعام، ليخرج عن كونه سؤالا لآية، يعني يثبت بنزول المائدة مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة الآيات الدالة على وجوده تبارك وتعالى. فوا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فمن أجل أن يكون السؤال مرضيا عند الله، لا سيما أن الذي يسأل هو نبي من أنبياء الله العظام، فلأجل أن يكون السؤال مرضيا عند الله غير متصادم مع مقام العزة والكبرياء، جعل نبي الله الغرض من السؤال العيد. لماذا؟ لأنه أمر محبب من شأنه أن يجمع الكلمة ويجدد حياة الناس ويظهر عظمة الدين. ولذا قال كما يحكي القرآن قوله: عيدا لأولنا، أي أول جماعتنا من الأمة، وآخرنا أي من يلحق بهم. والعيد مأخوذ من العود، وهو يعود على الناس حينا بعد حين. العيد ليس من مختصات المسلمين فقط، وإنما هو أمر تعارف عليه عامة الناس، يعني المرتبطين بدين وغير المرتبطين بدين. ولنأخذ شواهد على هذا. أولا، توجد روايات تقول أن لأصحاب الرس عيدا في كل سنة، يجتمعون عند شجرة الصنوبر ويقربون القربان ويضرمون فيه النيران. يأتي الشيطان يحرك أغصان الشجرة ويصيح من ساقها صياح الصبي: إني قد رضيت عنكم عبادي، إني قد رضيت عنكم، فطيبوا نفسا وقروا عينا، فيرفعون رؤوسهم عن السجود ويشربون الخمر ويضربون المعازف. فهذا عيد، لكن بهذه الطريقة، بهذا الأسلوب. عند بني إسرائيل أيضا يوم يعرف بيوم الزينة، وكان يوما مهما عندهم، يتزينون فيه ويزينون الأسواق، وهو اليوم الذي اتخذ موعدا بين موسى عليه السلام وبين السحرة. وكذلك النصارى عندهم عيد، وكذلك عرب الجاهلية كان لهم يوم فرح وسرور. والأديان الأخرى جميعها والمذاهب والملل والنحل كلها عندها أعياد خاصة تتبادل التهاني فيها، وبعضها طبعا دينية وبعضها غير دينية، يعني بعضها مرتبطة بالسماء وبعضها غير مرتبطة بالسماء. ونحن نعلم ونسمع في كل عام بأعياد الميلاد. أعياد الميلاد تحيا هذه الأيام وهذه المناسبة، لكن بطريقة قد تخالف الشرع الحنيف. تحيا هذه المناسبة بشرب الخمر، بالغناء، بالفسوق، بالفجور. والعيد الله سبحانه وتعالى لم يشرعه ليكون الإنسان بهذه الحالة ويفعل به بهذه الطريقة. العيد من ورائه أهداف سامية. العيد له بعد عقائدي، بعد ديني، بعد اجتماعي، كما نتكلم عنه إن شاء الله. بالإضافة إلى هذا، نجد أن الدول تتخذ لها ولمناسبات خاصة أعيادا تسمى بالأعياد الوطنية مثلا، لتعبر عن فرحتها وبهجتها وسرورها لحدث مهم مثلا يرتبط بذلك اليوم الذي اتخذ عيدا وطنيا. والفرق بين العيد الإسلامي والعيد الوطني أن العيد الإسلامي الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله، كما ورد في الدعاء: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. بينما الأعياد الوطنية إنما جعلت بقرار، بقرار إنساني، وهنالك أعياد أخرى تتخذ لموقف من المواقف، مثلا عيد الشجر، عيد العمال، عيد المعلم، أمثال ذلك، تقام الاحتفالات والمهرجانات فرحا وسرورا، وهذا أمر لا بأس به، إحياء تلك الأيام، إحياء تلك المواقف بما يناسب أمر لا بأس به. أما أعياد المسلمين التي نحن بصدد الحديث عنها فهي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الأعياد الثابتة بأوصافها وأحكامها المتفق عليها عند جميع المسلمين، وهما عيدان: عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى السعيد. وكل من هذين العيدين يسبقه عمل وفرض إلهي عظيم ومهم جدا. أما عيد الفطر يسبقه صيام شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي هو خيرة الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا الشهر الذي فيه ليلة هي أفضل وخير من ألف شهر كما يعبر القرآن الكريم ذلك، هذا الشهر الذي جعل ظرفا لعبادة عظيمة تعتبر من أركان هذا الدين التي بني عليها. فالصائم بصومه يستجيب إلى نداء ربه، وهذا يسبب حصول حالة التقوى عند الإنسان وحصول الاستقامة والورع عن محارم الله الذي هو أحب الأعمال وأفضلها في هذا الشهر، كما ورد أن الإمام علي عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قرأ النبي خطبته التي استقبل بها شهر الله العظيم، سأله الإمام علي قائلا: يا رسول الله، ما أحب الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله. فالصائم في شهر رمضان منصاع لأمر ربه، ملتزم بالاجتناب عن جملة من المفطرات لمدة محدودة، لكن في أول يوم من أيام شهر شوال ترتفع عنه الموانع ويبقى مرتبطا بروحية خلفتها فريضة الصيام، وهذه من فوائد الصيام أن تبقى روحيته مستمرة وتصبح عنده ملكة راسخة تستمر معه لمدة طويلة من الزمن، وعليه أن يحافظ على استمراريتها ونجاحها عنده. وهذا الفرد الذي أدى هذه الفريضة العظيمة من حقه أن يخرج فائزا بأدائه هذا الفرض، يستحق أن يتخذ أول يوم بعد انتهاء الشهر المبارك أن يتخذه عيدا له، يتبادل مع إخوانه المسلمين التهاني والتبريك لأنهم أدوا ما أوجب الله عليهم، واعتيادي من سعادة الإنسان أن يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، لأنه مخلوق في هذه الدنيا من أجل العبادة، ولذا يستحب فيه التكبير في يوم العيد كما ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. والتكبير شعار الانتصار في معركة الجهاد ضد المشركين وأعداء الله. وأما في يوم العيد فحينما نكبر لأننا جاهدنا أنفسنا، لأنه جهاد مع النفس، وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، وجهاد المشركين هو الجهاد الأصغر، وكلاهما جهاد. هذا العيد الأول، عيد الفطر المبارك. وأما عيد الأضحى فهو أيضا يأتي بعد أداء فريضة الحج العظيمة، وبعد الوقوف بعرفات، وبعد أداء تلك المناسك المهمة في الحج. الحج وما أدراك ما الحج؟ قال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعض الفرائض التي شرعها الله للعباد فيها سبب للتعارف واتحاد الكلمة واتحاد المظهر والحج، هو الفريضة التي يعلن فيها المسلمون وحدتهم، الوحدة في الهدف، الوحدة في النوايا، الوحدة في الاتجاه، إذ يكون اجتماع الأمة في زمان معين، مكان معين، وهذا يكون شوكة في أعين الأعداء. الأعداء لا يروق لهم أن يروا المسلمين متحدين، دائما يسعون إلى فرقتهم، إلى تشتيت أمرهم، والحج كأنما يوجه طعنة لهؤلاء الأعداء. فإن مردود الحج إيجابي بعد تحمل كل المشاق والعناء، المردود الإيجابي تطهير النفس، تهذيب القلوب، الاتحاد، تخليص الإنسان من الذنب. ولذا يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، هذا هو القصد، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. إذا نظرنا إلى ما ورد في هذه الفريضة من الوصايا على مستوى قرآن أو على مستوى سنة، ندرك من خلال ما ورد الهدف من هذه الشعيرة العظيمة، الهدف من الحج، فإنه أكبر من أداء المناسك. ليس المهم هو أداء المناسك فحسب، وإلا فما ظنك بالله تبارك وتعالى حينما يباهي ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، عبادي يعني الحجاج، انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يطلبون رحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذا الفعل، هذه المباهات مع الملائكة من قبل الله تبارك وتعالى في أمر الحجاج، دليل على أن الحج أكبر من أن ندركه وأكبر من أن نطلع على أبعاده وعلى أغراضه. الحج يعطي دروسا وعبر في كل مراحله التي يقطعها الإنسان، وعلى الإنسان أن يلتفت إلى هذه العبر والدروس. فحينما يغتسل ويحرم ويتجرد عن المخيط، وهذا الحال إذا أراد الإنسان أن يأخذ منه عبرا فإن فيه عبرا كثيرة، ومن هذه العبر أن هذه الحالة تشبه حالته عندما يغسل ويدرج في أكفانه، وحالة المحرم حينما يتوجه إلى الكعبة الشريفة بذلك الزي ويعاني ما يعاني من المشقة والزحام في الطواف ولوازمه، فيعود أشعث متعب. وهذه الحالة أيضا فيها عبر كثيرة، من هذه العبر أن هذه الحالة تشبه حالته عند خروجه من القبر. وحينما يقف في عرفات مفوضا أمره إلى الله تبارك وتعالى رافعا يديه بالدعاء، وهذه الحالة تشبه موقف يوم القيامة ذلك اليوم الرهيب، وعندما يفيض إلى مزدلفة مساء كأنما يساق إلى فصل القضاء، وعندما يعود إلى بيت الله الحرام ثانية كأنما ينتهي به الأمر بعد هذه الأعمال إلى دار السلام، إلى الخلد، إلى الجنة. وهذه العبر إذا حصل عليها الإنسان واستفادها من هذا العمل تعطيه معنوية عالية وتعطيه روحية عالية وترفعه إلى مقام أسمى. إن في ذلك لعبرة وعظة، إن في ذلك لذكرى. الحج أوله تكبير وتلبية وينتهي بالبراءة من الشيطان في يوم العيد. الحج غضب ومحاربة لمنابع الشر، هذه أيضا فائدة من فوائده، محاربة لمنابع الشر الثلاثة. منابع الشر الثلاثة: النفس والناس والشيطان. ولا تكتمل الفرحة في يوم العيد إلا بالغضب النفسي على منابع الشر. الحج ليس عبادة تعبدية فقط، بل هي مدرسة يستفيد منها الإنسان، وليس الحج تخليص ما في الذمة، يعني يذهب الإنسان إلى تلك المناطق، إلى تلك المحال، يحرم ثم يتوجه إلى الكعبة، يطوف ثم يصلي، ثم يذهب إلى عرفات في اليوم المقرر، ثم يكمل المسيرة إلى مزدلفة، ثم إلى الرمي، وهكذا، ويعود إلى أهله من دون أي استفادة أخرى. هذا غير ممكن. الله سبحانه وتعالى حينما يشرع شيئا خصوصا فعلا كأمثال الحج، فيه مشقة وفيه عناء وفيه بذل أموال، لابد أن يكون هنالك قصد سامي، لابد أن يكون هنالك شيء على الإنسان أن يلتفت إليه. الحج بالإضافة إلى الثواب الوارد فيه، بالإضافة إلى تفريغ الذمة، بالإضافة إلى تعبديته، نلاحظ أنه مؤتمر إسلامي كبير ليس في الدنيا أكبر منه وليس في الدنيا أعظم منه على المسلمين. الحج مؤتمر لا يستطيع لأي قوة في العالم، لأي قوة في الدنيا أن تجمع هكذا عدد هائل بنداء واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى له القدرة أن يجمع هذا العدد في هذا الوقت في زين واحد. أي قوة في الدنيا لا تستطيع أن تجمع نصف هذا العدد أو ربع هذا العدد الذي نشاهده في هذه السنين، ولكن الله في ندائه جمع هذا الجمع الكثير. على المسلمين أن يستفيدوا منه بكل ما يتمكنون من نشر الوعي الإسلامي، من تبادل الخبرات، من معرفة حاجات المسلمين، فإن في هذا توجيه ضرب إلى أعداء الإسلام بالاتحاد، وبيان كل ما فيه نفع ومصلحة لهذا الإسلام العظيم. وإذا نقرأ نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم استغل منصرف الحجاج عندما أمرته السماء، أو بالأحرى أن السماء استغلت ذلك عن طريق النبي الأكرم، وأمرته السماء أن يعلن عن تنصيب صاحب الولاية الكبرى في يوم الغدير في 18 من ذي الحجة كما سيأتي الحديث عنه. لما لم يؤمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ ذلك قبل الحج أو عند وصوله إلى المدينة؟ لماذا في ذلك المكان والزمان؟ ليثبت للناس عبر الأجيال والتاريخ أن من فوائد الحج نشر مفاهيم الإسلام وتبليغ أحكامه. فبعد هذه الأعمال العظيمة وبعد هذه المناسك يأتي يوم عيد الأضحى، ويرفع المسلمون جميعا أيديهم إلى الله تعالى بلسان واحد وهتاف واحد، واستمع إلى الدعاء الذي يقرأ في صلاة العيد الوارد، الدعاء العظيم الذي يقرأ في صلاة العيد، تأمل في مضامينه. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، لكل المسلمين، فالمسلمون لهم يوم واحد هو عيد الله، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلي على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. طلب العفو والمغفرة في هذا اليوم لأنه يوم عظيم، والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. وهذا الدعاء يقرأ أكثر من مرة في صلاة العيد، وفيه دروس وعبر كثيرة. إذن العيد هو لقاء مع الله تبارك وتعالى، هو إطاعة الله عز وجل. ولذا يقول الإمام في كلمة من كلماته القصار وفي أحد الأعياد: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. نعم، كل يوم لا يعصى الله فيه فهو من أسعد الأعياد، وهو من أجمل الأيام، وهو من أعظم الأيام. وهنيئا للمسلم الذي يصبح ويمسي ولم يقترف ذنبا أبدا، وعلى الإنسان أن يكون هكذا. هذا هو مبدأ الإسلام، وهذا هو منهاج الدين. لا فرحة ولا سرور إلا الزحزح عن النار يوم القيامة. الفرح الحقيقي والبهجة الحقيقية والسرور بالرحمة الإلهية، لا بجمع الأموال ولا بالاجتماع على المحرمات ولا بتعمير الدنيا أكثر من طاقة الإنسان. ماذا يقول القرآن؟ تأملوا في هذه الآية المباركة. يقول تبارك وتعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. لاحظ، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله يأمرنا بالفرح، لكن متى؟ عندما نجمع الأموال، عندما نبني الدار، عندما نعمر الدنيا الفانية، عندما نكون كذا وكذا من شؤون الدنيا. إنما أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته. بينما في بعض المواقف كما نقرأ القرآن يذم القرآن فرح الإنسان، كما ذم فرح قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا يحب الفرحين أي فرحين.